إنك لا تخلف الميعاد. ولا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار والله عنده حسن الثواب. صدق الله العلي العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أوراق من التراث
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث
تحف العقول
قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام بن الحكم يا هشام لكل شيء دليل ودليل العاقل التفكر ودليل التفكر الصمت ولكل شيء مطية ومطية العاقل التواضع وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه أمثال عربية.
قالوا: إن كنت الحالبة فاستغزري، أي إن قصدت الحلبة فاطلبي ناقة غزيرة، يضرب لمن يدل على موضع حاجته.
وقالت العرب: إن كنت حبلى فلدي غلامة، يضرب للمتصلف يقول: هذا الأمر بيدي.
ومن الأمثال العربية أيضا: آخل أكفاء وداهن الأعداء، وهذا قريب من قولهم: خالص المؤمن وخالق الفاجر. جزاء بالمثل.
قيل إنه كان في بعض المدن طبيب له رفق وعلم، وكان ذا فطنة فيما يجري على يده من المعالجات، فكبر ذلك الطبيب وضعف بصره، وكان لملك تلك المدينة ابن وحيد، فأصابه مرض، فجيء بهذا الطبيب، فلما حضر سأل الفتى عن وجعه وما يجد، فأخبره فعرف داءه ودواءه، وقال: لو كنت أبصر لجمعت الأخلاط على معرفتي بأجناسها، ولا أثق في ذلك بأحد غيري.
وكان في المدينة رجل جاهل، فبلغه الخبر فأتاهم وادعى علم الطب، وأعلمهم أنه خبير بمعرفة أخلاط الأدوية والعقاقير، عارف بطبائع الأدوية المركبة والمفردة، فأمره الملك أن يدخل خزانة الأدوية فيأخذ من أخلاط الدواء حاجته. فلما دخل الجاهل الخزانة وعرضت عليه الأدوية ولا يدري ما هي ولا له بها معرفة، أخذ في جملة ما أخذ منها صرة فيها سم قاتل لوقته، ودافه بالأدوية ولا علم له به ولا معرفة عنده بجنسه. فلما تمت أخلاط الأدوية سقى الفتى منه فمات لوقته. فلما عرف الملك ذلك دعا بالجاهل فسقاه من ذلك الدواء فمات من ساعته. شعر الحكمة.
قال الشاعر أبو العتاهية: ألا إنما الإخوان عند الحقائق، ولا خير في ود الصديق الممازق، لعمرك ما شيء من العيش كله أقر لعيني من صديق موافق، وكل صديق ليس في الله وده، فإني به في وده غير واثق. أحب أخي في الله ما صح دينه، وأفرشه ما يشتهي من خلائقي، وأرغب عما فيه ذل وريبة، وأعلم أن الله ما عشت رازقي. صفيي من الإخوان كل موافق، صبور على ما ناب عند الحقائق. الأعرابي الصالح.
كان أعرابي يصلي، فأخذ بعض الناس يمدحونه ويصفونه بالتقوى والصلاح، فقطع صلاته وقال: وفوق ذلك أنا صائم.
و وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من أوراق من التراث، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. تصريحات بن كفير لإبادة الفلسطينيين ليست جديدة، محور حديثنا. يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يصعد من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني للحد من الضربات الماحقة التي يتلقاها من المقاومة الفلسطينية والإيحاء بأن حكومة نتنياهو القادمة ستتحرك بشكل صارم ضد المقاومة والتي حولت الأرض إلى جهنم تحت أقدام المستوطنين في أرجاء الأراضي الفلسطينية وجعلتهم يعيشون حالة من التخبط خوفا من عمليات المقاومة الفلسطينية. وفي أحدث تحركاته أعلن وزير الأمن الصهيوني إتمار بن كفير بأنه سيوجه قوات الاحتلال والمستوطنين على إطلاق النار تجاه أي فلسطيني يلقي زجاجة مولوتوف، وقال بأنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، واصفا التعليمات الحالية لحكومة بنت بالغبية، فيما أشار إلى سعيه لشرعنة البؤر الاستيطانية وتقديم مشروع قانون ليعرض على الكنيسة ينص على ترحيل عوائل كل من ينفذ عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين، فضلا عن أن إتمار بن كفير دعا حكومة الاحتلال إلى استئناف سياسة الاغتيالات ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية. المراقبون يرون أن سلطات الاحتلال تحاول عبثا أن تتخذ قرارات لإعادة المعنويات المنهارة لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والحد من تنامي موجة العداء لليهود الصهاينة في العالم، فالشعب الفلسطيني لن يقوم سوى بواجبه للحصول على حقوقه الشرعية في الأرض، وأن القانون الدولي والحقوقي لن يسمح بقتل محتج لمجرد حمله المولوتوف، ولم تشهد أي دولة أن قامت بترحيل من يطالب بحقه، خصوصا وأن من يريد تطبيق قرار ترحيل الفلسطينيين هو المحتل، وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض الأصلي واغتصب حقه. وما يشجع الاحتلال ويدفعه إلى اتخاذ هذه القرارات هو السكوت المتعمد لداعميه المتمثلين ببريطانيا وأمريكا وبعض الدول الغربية التي طالما تحدثت عن حقوق الإنسان وهي التي انتهكتها وتنتهكها من خلال إبادتها للسكان الأصليين في أمريكا وكندا، فضلا عن تدخلاتها غير الشرعية في شؤون باقي الدول كسوريا والعراق وأفغانستان ودول أخرى في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، فيما تلتزم الصمت كالصنم ولا تتحرك إزاء تصريحات بن كفير وغيره من مجرمي كيان الاحتلال الذي لم يبقي طريقة إلا وانتهك بها حقوق الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب. وفي ضوء ما ذكرنا فإن الاحتلال لا يمكنه أن يحقق شيئا إزاء المقاومة الفلسطينية، وسيفشل هذه المرة كالمرات السابقة، وأن تصريحات بن كفير وباقي مسؤولي الاحتلال هي لإعادة المعنويات المنهارة للمجتمع الصهيوني والتلميح للدول الغربية بتقديم المزيد من الدعم للاحتلال، خصوصا في هذه المرحلة التي بدأت فيها الشعوب العربية والإسلامية التحرك بصورة مستقلة تاركة وراءها الأنظمة المطبعة، وهذا ما تم مشاهدته في الكثير من نقاط العالم خصوصا في قطر التي تحتضن ألعاب كأس العالم، وكيف أن شباب دول العالم العربي والإسلامي رفعوا راية العداء للصهاينة مطالبين بطردهم وعزلهم متجاهلين ما تقوم به أنظمتهم.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى، شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العز وشد الحيل، يلي تعادينا الشبل بوطني رجال، أحب الوطن
الأشياد. يا ويلك يلي تعادينا الشمل في وطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى.
نتابع أو نبدأ من رسائلكم و مساهماتكم ومشاركاتكم. الرسالة الأولى وصلتنا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه التصريحات لبن غفير ليست بالتصريحات الجديدة أبدا، إنما سبقتها يعني أديولوجية قديمة تأصلت وتجذرت في أرض فلسطين وضد العرب والمسلمين بصورة عامة وخاصة. بن غفير وغيره يظهرون وجه إسرائيل الحقيقي، يسقطون القناع عن أن إسرائيل هي إنسانية أو إسرائيل هي مثلا تريد ديمقراطية أو المساواة أو أنها مسالمة. بن غفير هو صوت إسرائيل الحقيقي، وغير بن غفير من أمثال بن غوريون ومناحيم بيغن وغولدا مائير في ذلك الوقت عندما سألوها لماذا لا تعطون الحقوق للشعب الفلسطيني أو تنصفون الفلسطينيين، أجابتهم رئيسة الوزراء الكيان الصهيوني السابقة غولدا مائير، قالت لهم الفلسطينيون، من هم الفلسطينيون؟ أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم. يعني كانوا يستعملون يعني طريقة استئصال ذكر هذه الكلمة من أذهان الناس على مدى عقود بعيدة وقريبة. هذا الأمر قد مضوا عليه، مثلا بن غوريون، مثلا مناحيم بيغن كما قلنا، موشي دايان، كلهم هؤلاء كان عملهم إن سواء قالوا أو لم يقولوا عملهم هو استئصال الوجود الإسلامي والوجود العربي المتمثل بالفلسطينيين ساكنين الأرض الحقيقية. هم يقولون الإسرائيليون، أو للأسف بعض فلنترك الإسرائيليين، للأسف العقول المغرر بها في بلداننا الإسلامية ولو حتى عند شعوبنا من الذين تم غشهم، بأن أهل إسرائيل هم السكان الحقيقيون لهذا الأرض، أن إسرائيل هم السكان الأصليون لهذا الكلام ولهذه الأرض. هم لا يعلمون أن إسرائيل بالذات، أن إسرائيل هي كانت فلسطين سابقا، وإذا أرادوا على القدم فإن الشعب الذي هو أقدم من اليهود في فلسطين هو الشعب الكنعاني أو الكنعانيين، وكانت عاصمتهم مدينة بيت إيل أي بيت الرب في ذلك الوقت. ولما كان هناك ملك من ملوك الكنعانيين اسمه ملكي صادق سالم، ملكي صادق سالم بنى قرية وكور من الأكوار بناه في أرض فلسطين، سموها كور سالم، الكور معناها قرية السالم، كور سالم. لما أتت الدولة الإسرائيلية الأولى وضربت الكنعانيين في ذلك الوقت، حولوا اسم كور سالم، سموها أور شالم، أور شالوم، أور شاليم، أي هي قرية سالم ولكنها حورت باللغة العبرية وأضيفت عليها ثلاث نقاط على حرف السين بسبب اللغة العبرانية فأصبحت أورشليم. إذا أرادوا أن يعرفوا من هم الأقدم، هؤلاء هم الأقدم، وكان اسم ملك عربي قبل 6000 سنة اسمه ملك صادق سالم، فإن الحقية بهذه الأرض كما يقولون. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة القيمة والرائعة. نتوقف مع فاصل ثم نعود. تصريحات بن غفير لإبادة الفلسطينيين ليست جديدة. ما هو هدف بن غفير من إطلاق تصريحات نارية ضد الفلسطينيين؟ هل القانون الدولي والحقوقي يسمح بترحيل أي محتج عن أرضه؟ وأين الدول الغربية التي تتباكى على حقوق الإنسان من تصريحات بن غفير العنصرية؟ لقاؤنا هذا أرض المقاومة يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم. هذه المساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن تصريحات بن غفير الأخيرة بإبادة الفلسطينيين دللت على الهستيريا وعلى الذعر الذي يعاني منه هذا الصهيوني من تنامي قدرات شباب المقاومة الفلسطينية في كل المغتصبات الفلسطينية، ودللت على أن الهزيمة النفسية قد أصابت الحكومة الصهيونية كاملة. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، تصريحات بن كفير لإبادة الفلسطينيين ليست جديدة، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسان الزين الخبير في العلاقات الدولية من البرازيل معنا عبر الهاتف. دكتور حسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم إلك ولمستمعيك الكرام الأفضل.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسان، ماذا تقول في تصريحات بن كفير والتحريضية والعنصرية ضد الفلسطينيين والداعية إلى قتل الفلسطينيين الذين يحملون المولوتوف وترحيل عوائلهم وما إلى ذلك من ما يصدر من مواقف يعني من هذا الصهيوني؟
أولا، لتفكيك المشهد الفلسطيني الآن والإسرائيلي يجب إبداء ملاحظة مهمة.
نعم.
أن في كيان العبري ليس هناك لا يمين ولا يسار، وليس هناك متطرف وغير متطرف. التطرف هو صمة الكيان الصهيوني منذ نشوئه وما قبل نشوئه، وصفة الحركة الصهيونية بكل أطرافها. قد يكون يقتل آخر بدم بارد وآخر يقتل بأكثر توحش. إذن التوحشية السياسية والعسكرية والأمنية هي صفة الكيان العبري، وبالتالي تصريحات بن غفير تأتي بهذا الإطار وبهذا السياق والإبادة الجماعية. إسرائيل تمارس منذ قديم منذ نشوئها وما قبل نشوئها إبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين الأصليين، وهناك المجازر عشرات بل آلاف المجازر التي يقام بها الإسرائيليون والجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بالنسبة لفلسطين. إذا الإبادة هي صفة ملازمة لهذا الكيان. هناك مشكلة مهمة بالنسبة للإسرائيليين الآن، وهي التنحر الداخلي، وهذا بأسهم بينهم صفة حتى من صفات الكيان العبري. هناك تناحر واضح على السلطة، لأن الشعب الإسرائيلي بطبيعته يحب شغلتين: الأولى هي المال الذهب هو ما يعبر عنه بالعجل أحيانا، والسلطة وهي الثانية. التطرف الإسرائيلي بين مزدوجين إذا قلنا في الفترة الأخيرة كان بسبب عدة أمور، مما نتيجة الواقع الاجتماعي الموجود، نتيجة تعاظم وتراكم قوة الفلسطينيين وقوة محور المقاومة على جميع الاعتبارات. أصلا فلسطين هي ليست وطن لهم، هم لديهم نشيد واضح، النشيد بين مزدوجين بين الإسرائيلي الواضح الذي يعتبر أن إسرائيل من فرات النيل هي أهميتنا. النزعة الاستعمارية والنزعة التوحشية والنزعة الدموية هي من صفات هذا الكيان ومن صفات كل عناصره، إلا أن بعض الشخصيات كبيرة سير وغيرها حيث حزبه حزب العظمة. يعني إذا نظرنا إلى هذا الموضوع أصلا، كيف ينظر الإسرائيلي إلى الآخرين؟ كيف ينظر إلى الفلسطينيين؟ كيف ينظر إلى كل هؤلاء الشعوب؟ ينظر إليهم بأنهم عبيد لهم، وبالتالي هو يتعامل معهم على أساس أنهم عبيد لهم، ويتعامل معهم على أساس أن دول المنطقة وثروات المنطقة هي له. ولكن هذا يؤكد أن هناك خطرا مهما جدا على الكيان، وأن بداية زوال الكيان بدأ بسبب هذا العنف الذي، يعني خلينا نقول عنف المتزايد جدا والتصريحات المتزايدة جدا، تعني أن هناك قلق مهم جدا في هذا الكيان بالنسبة لزواله. والتصريحات هي ما تدل إلا عبر هذا النموذج الخائف من الانهيار. النقطة الثانية المهمة الذي أنه يعني بن غفير ما جرب غيره الإسرائيلي بطرق أو بأخرى، جرب غيره هو فقط، يعني في النهاية هو يعني حينما قام، خلينا نعطي مثال بسيط ليس ببعيد، حينما قام الاتفاق اللبناني مع الأمريكي والاتفاق الإسرائيلي مع الأمريكي حول الحدود اللبنانية والحدود البحرية، كانت النقطة الأساسية هو الخوف من اندلاع حرب مهمة جدا أمام محور المقاومة، وخاصة أمام المحور اللبناني الشعبي الوطني الذي يمثله حزب الله والسيد نصر الله في ذلك. إذا كل هذه التصريحات هي تنفيسة مهمة بالنسبة للداخل الفلسطيني، لأن المرحلة الفلسطينية الآن، عفوا، المرحلة الفلسطينية الأخيرة والقتال الفلسطيني المتميز بحيث بدأ يشكل تهديد الأمن القومي للأسود وعارين الأسود وغيره من الأسود المنفردة التي بدأت تشكل تهديدا مهما بالنسبة للكيان وتطور نوعه على المستوى الداخلي، وخاصة أنه خروج عن الأحزاب الكلاسيكية حتى المقاومة منها، وهذا يضفي بأن هناك ظاهرة شعبية مهمة جدا، وهذا ما تخشاه إسرائيل.
طيب فيما يتعلق يعني من الناحية الحقوقية والقانونية، هل القانون الدولي يسمح يعني للمحتل بترحيل من يعني يواجهه ومن يحتج عليه ومن يطالب بأرضه وبحقوقه؟
يعني سيد العزيز، أخي العزيز، خلينا نقول أي قانون دولي فيها؟ الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أو تطلق العالمية على مستمع المستويات، وإسرائيل أصلاً ليس داخلة في القانون الدولي، فليس لها حتى ليس لديها دستور كما يقول، ليس لها حدود إذا صح التعبير، بأنها بالنسبة لنظام العلاقات الدولية هي ليست بدولة بالأساس. يعني قوانين العلاقات الدولية هي أرض شعب عابكم فيها سلطة، ما فيها، كل إسرائيل لا تملك هذه، يعني هي لا تراعي يعني القوانين الدولية ولا تعترف بها القوانين الدولية. بالطبع هناك عامل مهم يجب الآن أخذه بعين الاعتبار صار بالنسبة للفلسطينيين، ومحاولة جعل هذا الاعتبار مهم على المستوى الدولي، بمعنى أنه تحريكه على مستوى الديمقراطية، تحريكه على مستوى الإبادة الجماعية، تحريكه على مستوى القانون الدولي، الاستفادة من المنظمات الدولية إذا كان في منظمات دولية. يعني هذا جزء قليل جدا من المعركة الأساسية. إن لم توجع الإسرائيلي بشكل أو بآخر، توجعه وجعا عسكريا وأمنيا، الإسرائيلي لن يرتدع، حتى نتنياهو الذي هو أحد رموز السلطة والتوحش الإسرائيلي يرتدع حينما يجد أن هناك أسود قوية في هذا المضمار. إذا ما قامت به السلطة الفلسطينية، ومن تصريحات ما تقوم به السلطة الفلسطينية عفوا، فهي تصريحات يعني لا تناسب اتفاق أوسلو، وبالتالي هي ليس لها قيمة. القيمة الأساسية للمقاومة الفلسطينية هي الذي ستوجع الإسرائيلي، وهذا ما سيحصل. الإسرائيلي الآن خلينا نتأكد أنه هو يعيش في حالة قلق، هذه التصريحات كلها ستنعكس سلبيا. هلا في مشكلة عند نتنياهو مع بايدن كمان، لأنه بايدن يريد أن تكون المنطقة غير مستقرة ولكن ليس فيها حرب، بمعنى أنه سيستفيد من استراتيجيات لا استقرار بمحاولة حروب هجينة، بمحاولة حروب مركبة. نعم. هذا ما يمكن تصريح، ما يمكن الاستفادة منه الآن. الفلسطينيين كيف سيواجهون؟ الفلسطينيين سيواجهون بكل ما لديهم من قوة. هناك إجماع شعبي أصلاً الآن، إجماع شعبي على المقاومة أكثر مما مضى، وأنت تعرف أن الآن حول التطبيع على المستوى العالم العربي والإسلامي هناك كذلك إجماع تصريحات كثيرة.
طيب نعم. طيب دكتور حسان، يعني هناك من يقول بأن هناك تنامي لموجة عداء للصهاينة في المنطقة. اليوم في مونديال قطر الصحفيون الإسرائيليون يواجهون مشكلة، وهي أن الجمهور المشارك في هذا المونديال، خاصة الجمهور العربي الذي كانوا يعولون كثيرا على هذا المونديال للوصول إليه والتقرب منه والوصول إلى قلوب الشعوب العربية، يواجهون بأن هذه الشعوب ترفضهم جملة وتفصيلا، لا تدلي لهم بأي تصريح، ترفض وجود إسرائيل، ترفض وجود دولة اسمها إسرائيل، وتقول إنها فلسطين وليست إسرائيل. كيف تصفون هذه هذه الموجة المتنامية من الناحية الشعبية.
الوعي الجمع العربي والإسلامي متميز جدا، وهذا التميز تظاهره في المونديال. إذا نظرت إلى السوشيال ميديا على جميع المستويات في جميع المستويات العربية، انظر مصر مثلا، رغم أنها مطبعة منذ فترة طويلة وفي كامب ديفيد، لأن الشعب المصري يرفض ذلك، حتى الضباط المصريين في أكثر من منطقة. وأنا أزيد إيدك نقطة مهمة، أتذكر عندما قام التفجير في سماء الولايات المتحدة الأمريكية للضباط المصريين آنذاك بعدما كانوا عائدين من هناك، أحد مظاهر العداء الأمريكي والإسرائيلي ظهر بالنسبة لمصر. على مستوى الأردن مثلا، الكثير من الوعي الجمعي الشعبي الذي يطالب بأن قطع العلاقات وبأن تطبيعه. حتى المملكة العربية السعودية داخل المملكة العربية السعودية هناك إحصائيات ظهرت حول ذلك، حتى في الإمارات، حتى في الكويت، حتى في قطر. هذه التصريحات زيادة عنها التصريحات الإسلامية، انظر إلى ماليزيا مثلا، انظر إلى بعض الدول الكثيرة، الدول الإسلامية. الوعي الجمعي الشعبي هو وعي ممتاز جدا، يمكن الاستفادة منه والتعويل عليه بضغط على مستوى الحكومات التي تحاول التطبيع هي يوما بعد يوم. هناك خسارة على مستوى التطبيع. أولا يجب أن نقول ما هي إسرائيل. إسرائيل في الأساس، كلمة إسرائيل تعني عبد الله. إسرائيل هذا النظام هو يشوه سمعة الله أصلا الأساس. أكثر من داعش، إذا كانت داعش هي تشوه سمعة المسلمين، فإسرائيل هي تشوه سمعة الديانات الإسلامية والمسيحية هي وغيرها من الديانات السماوية، تشوه سمعة الله. ثانيا، على المستوى الاقتصادي والمستوى المالي والمستوى السياسي والعسكري، إسرائيل تحاول الاستعمار من الضرة إلى النيل، وبالتالي الشعوب العربية عندنا تعي خطر إسرائيل على جميع المستويات الثقافية. انظر الآن حول المثلية الذي أنت تشتاح بسبب الكثير من الترويج لهذه الأمور اللا أخلاقية في مجتمعاتنا. ليس هذا يعني أن مجتمعاتنا يجب أن تكون واعية على المستوى الجماهيري والمستوى المثقفي والإعلامي. هناك بوادر خير جدا بالنسبة لهذا الوضع، وخاصة أن الدول التي طبعت تفتقد إلى قاعدة شعبية في هذا التطبيع، وهذا ما ظهر في المونديال.
طيب دكتور حسان، يعني الآن برأيكم كيف يمكن قراءة المشهد، هذا الخطاب العنصري الفاشي ويعني العنيف من الكيان الصهيوني ومن بن كفير وغيره طبعا في الكيان تجاه الشعوب العربية، كيف يجب أن يقابل، كيف يجب أن يواجه إعلاميا سياسيا دبلوماسيا على كافة المستويات؟
خلينا نقول نبلش على مستوى الإعلامي. يجب علينا كمثقفين وكإعلاميين وكمؤسسات إعلامية إبراز ما هي خطر الحركة الصهيونية والخطر الإسرائيلي على مستوى المنطقة، ليس على مستوى الجغرافيا الفلسطينية، على مستوى لبنان، على مستوى سوريا، على مستوى الخليج، على مستوى الشعوب الإسلامية أولا. ثانيا، على مستوى الفعل، هناك أمر مهم يجب أن يظهر إليه، أن يجب علينا نحن التضامن مع الشعب الفلسطيني أما الانخراط الكامل ضد الحركة الصهيونية وضد الإسرائيليين. يجب علينا الانخراط الكامل، التضامن فقط لا يكفي، لأن إسرائيل هي تهدد حتى أوروبا حتى تهدد بتفكيك أوروبا، وهذا ما ينعكس عليها. هي أعطيك مثل بسيط، عندما الألمان يدفعون الآن جزية وهم صاغرين للحكومة الإسرائيلية، أليس هذا استهداف لهم؟ عندما يطالبون في بولندا وغيرها من الأمور، ليس هذا استعباد لهذه الشعوب؟ إذن كيف علينا أن نواجه هذا الأمر؟ أولا، المواجهة العسكرية يجب أن تكون مهمة ومتقنة، والمواجهة الأمنية على مستوى المقاومة الفلسطينية وتوحيدها من جميع هي الأمور. إحداث وعي جماهيري شعبي على مستوى الفلسطينيين هو إفهام الخطر الإسرائيلي فيه كما كان. إجا بن عفير وراح بن عفير، وإجا نتنياهو وراح أحليبي، فهذا لا يهم، لأن الاحتلال وتتعدد الأحداث وتتعدد المواقع، ولكن بالنهاية هم يشكلون خطرا أساسيا على فلسطين المحتلة وعلى المنطقة بشكل عام. لذلك علي المواجهة الفلسطينية أولا، وعي جميع فلسطيني. ثانيا، تحريك الحركة المقاومة الفلسطينية والشعبية هي بجميع مكوناتها، وهذا مهم جدا بالنسبة للأطياف الفلسطينية التي تقاتل وهي تضحي كثيرا. ونشاهد نحن أمثلة جدا رائعة جدا للأمة الفلسطينية هي وللشباب الفلسطيني، وخاصة في الفترة الأخيرة عارين الأسود، تفكيك تفكيك الأمن الإسرائيلي، بمعنى أن الانتفاضة الفلسطينية داخل الضفة الغربية يجب أن تتطور، وهذا ما أشار إليه أي في فترات سابقة الشهيد سليمان رحمة الله عليه، أي والسيد القائد في فترة بأنه سيسلح الضفة الغربية، وهذا مهم جدا على المستوى السياسي. يعني حضرنا الجمهورية الإسلامية الداعم الأساسي للمقاومة وتشكيل يعني جو عربي وإسلامي في مواجهة الإسرائيل. أنا سأقول لك بأكثر يعني باستشراف بأن بن عاصم لن يقوم بأي شيء، مش ممكن أن يقوم بخطوات معينة، ولكن سيلقى ردة أن كما حصل في المعارك السابقة من قبل حماس والجهاد الإسلامي الذين يمثلون العنصر الأساسي.
نعم.
والآن العنصر الأهم هي الضفة الغربية. عندما تحرك عرب الداخل بين مزدوجين السكان الأصليين، هذا سينعكس ليس سلبا فقط على الفلسطينيين، بل سينعكس بشكل خطرا واضحا.
نعم.
على الكيان. هل يتفكك الكيان من داخله؟ هذا السؤال الأساسي. نعم، قد يتفكك الكيان من داخله، وهذا ما حصل للحكومة للكيان الإسرائيلي.
نعم. أحسنتم.
السابق.
شكرا لك الأستاذ الدكتور حسان الزين الخبير في العلاقات الدولية من البرازيل. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. تصريحات بن كفير لإبادة الفلسطينيين ليست جديدة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الدكتور حسان الزين من البرازيل الخبير في العلاقات الدولية، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأناها منها ما وصلنا عبر الواتساب والتليجرام. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها، فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها. Thank you. إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الخاجة نصير الدين الطوسي. القسم الأول. في كل أفق من آفاق العالم الإسلامي أسماء رجال معدودين امتازوا بمواهب وعبقريات رفعتهم في الأوج الأعلى من آفاق العلم والمعرفة، وسجلت أسماؤهم في قائمة عظماء في التاريخ. فثمت رجال ارتسمت أسماؤهم للنبوغ، ومنهم الخاجة نصير الدين الطوسي. ولد الخاجة نصير الدين الطوسي في 11 من شهر جماد الأولى عام 597 للهجرة القمرية في مدينة طوس، من أبوين عرفا بتدينهما وبساطتهما، إذ أن هذه الأسرة المؤمنة هاجرت لمشهد المقدسة قادمين من قرية تدعى جهرود تقع في غرب مدينة قم، فكسبت المودة والمحبة بين أهالي المحلة، وتدرج الخاجة منذ نعومة أظفاره في التحصيل العلمي، فهاجر إلى نيشابور ثم قم وإصفهان حتى استقر في العراق. بعدها طوى جملة من التجارب والخبرات في هذا الترحال الطويل، فوطن نفسه لطلب العلم والمعرفة. وفي يوم من الأيام
يبدو أنها قافلة قادمة من إيران، لأقترب من قائدها وأسأله عن أحوال أهلنا.
هاي هاي
من؟ العم مرزا علي؟ يا عم مرزا علي يا عم
محمد، أنت هنا يا ولدي؟
نعم يا عم.
كيف حالك؟
الحمد لله.
رحم الله أباك وجيه الدين، كم تشبه يا محمد رحمه الله. قل لي ما هي أخبارك يا ولدي؟
بخير ولله الحمد يا عم، وأنتم ما هي أخباركم؟ أتمنى أن تكونوا بخير.
ومن أين سيأتينا الخير يا ولدي؟
خيرا يا عم، وماذا حدث؟
أحوالنا سيئة يا ولدي، سيئة للغاية.
لا كان ذلك يا عم، لقد قطعت قلبي. تكلم بالله عليك، ماذا حدث؟ أخبرني يا عم، ماذا حصل؟
بماذا أخبرك يا ولدي؟ بماذا؟ أما المدينة فخربت، وأما الأعراض فقد هتكت.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. لقد سرقوا كل شيء،
لا حول ولا قوة،
وحرقوا الباقي. جثث أهلينا متروكة في الطرقات.
ترى من فعل ذلك يا عم؟ ماذا حدث؟ تكلم بالله عليك.
المغول يا ولدي،
المغول.
لم أرى بحياتي وحوشا ضارية مثله.
المغول؟ متى وكيف ذلك يا عم؟
هجموا علينا قبل شهرين يا ولدي، نهبوا، قتلوا، فتكوا، ثم رقصوا بين لهيب النيران التي شعلوها في المنازل والمساجد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا تدري كم كانت مشاهدهم مروعة، الدماء في كل مكان، رائحة الجثث المتروكة
لا أصدق
تسكم النفوس.
لا أصدق ذلك.
ومن نجا بجلده فالرهارب لا يدري أين يختفي، تركوا كل شيء نجاة من فتكهم.
لكن ألم يتصد لهم أحد؟ أين الغيارة؟ أين الشهامة يا عم؟
ومن يجرؤ على ذلك؟ تراهم كالجراد في تعدادهم، وكالذئاب الجائعة في سطوتهم.
يا عم، وماذا عن أهلي؟ أتعلم عن أخبارهم شيئا؟
الله أعلم يا ولدي، الله أعلم. لا علم لي عنهم، لا علم لي. وكيف لي أن أخبر عنهم شيئا وقد فررت مذعورا خائفا؟ أتدري أنني نجوت بعجوبة منهم؟ ضربوني وشتموني، سرقوا جملة من جمالي.
عجبا،
جمالي التي كانت محملة بأثمن البضائع. قاتلهم الله. كنت حينها راجعا توا من سفر التجارة.
لا بأس عليك يا عم، حمدا لله على سلامتك.
أخبرني كيف الأوضاع عندكم؟
بخير كما ترى، هدوء ونعيم والحمد لله.
لقد قررت أن أستقر في أحد الأماكن المقدسة.
خيرا ما تفعل يا عم،
وسأكون عونك يا ولدي، فوالدك عزيز علي رحمه الله.
العون من الله وحده يا عم، بارك الله بك، وفقك الله.
بعد آخر، وقوافل الهاربين من جحيم المغول الذين غزوا الشرق الإسلامي وأكثروا فيه سفك الدماء والدمار والحرائق في ازدياد، يأتون فارين بجلودهم، مرعوبين خائفين من مرارة القتل والدمار الذي حل ببلادهم. كان الخاجة يصغي إليهم بإمعان ويزداد همه، ولكن حقيقة همومه كانت أعمق وأعمق. قلبه يقطر دما لما حل بالمساجد والمدارس التي حولها المغول إلى استبلات لخيولهم. أما الكتب والآثار فكان المغول يستأنسون بمنظر احتراقها بلهيب النيران. لم يستطع الخاجة البقاء أكثر في العراق، قطع دراسته وقرر العودة إلى موطنه سائرا عكس طريق الناجين من جحيم المغولين.